فمن قلب كمثل الصخر قاس، وقلب أوغلت فيه الخطايا، وقلب صار معتلا مريضا، وليس بوسعه إلا الشكايا، وقلب أجرة مثل السراج، هو المشكاة ما بين الحنايا، هو المشكاة ما بين الحنايا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ولازلنا بحول الله وتوفيقه ومدده نتحدث عن صفات القلب الميت في القرآن الكريم. ومن أخطر هذه الصفات أنه قلب لا يفقه عن الله. قال جل علاه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. انتبه للقرآن، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الفقه هو الفهم. يقولون: فقه الرجل بكسر القاف، أي فهم. وأما قولهم فقه الرجل بضم القاف، أي صار الرجل فقيها عالما. لهم قلوب لا يفهمون بها مراد الله ولا مراد رسوله، لا من أدل التوحيد ولا من براهين النبوة، ولهم أعين لا يبصرون بها، أي إبصار تذكر وتدبر واعتبار، وإن كانوا من أحد الناس إبصارا. ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يسمعون بها سماع الدكار وافتكار، أولئك هم البعداء المحرومون من كل معاني الخير، هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، كالأنعام بل هم أضل، لا حول ولا قوة إلا بالله، بل هم أضل من الأنعام لعنادهم وكفرهم وجهلهم، فلا ينتفعون بهذه الحواس ولا بهذه النعم التي أنعم الله بها عليهم من قلوب وأبصار وأسماع، بل عطلوها ولم يستعملوها فيما خلقت له، أولئك هم الغافلون. الذين غفلوا عن الإيمان بالله وعن طاعة الله وعن ذكر الله، فلقد خلق الله عز وجل لهم القلوب والأسماع والأبصار لتكون عونا لهم على القيام بحق الكبير المتعال، فوظفوها ضد هذا، فكانت العقوبة أن يحرموا من أنوار الإيمان وأنوار التوحيد والهدى. ولذلك من صفات القلب الميت أيضا، وهي صفة مرتبطة ارتباطا وثيقا بصفة عدم الفقه والفهم، أنه قلب لا يعقل، قلب لا يعقل. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. الله، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هؤلاء المكذبون بآيات الله، الجاحدون لقدرته وحدانيته وعظمته، ألم يسيروا في الأرض وانظروا إلى ما فعل الله بأمثالهم من الكافرين والمكذبين والمعاندين والجاحدين والمعرضين كقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وقوم شعيب وغيرهم، فيتفكروا ويتدبروا ويعتبروا بسنن الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. فجزاء الله في من كفر به وكذب رسله وأعرض جزاء عادل لا يتخلف، وإن تأخر لا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدل. أم أن قلوبهم لا تعقل، لا تعقل هذه السنن ولا تفهم هذه الحجج؟ أم أن أذانهم لا تسمع للحق؟ أم أن أذانهم لا تميز بين الحق والباطل؟ أم أن أبصارهم لا ترى هذا الحق والنور؟ فالعمى ليس في البصر، وإنما العمى الحقيقي هو عمى البصائر. لذا قال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى الحقيقي هو عمى القلب. فكم من رجل فقد حاسة البصر لكن قلبه منير بنور الإيمان، لا تسمع من لسانه إلا الذكر والخير، ولا ترى من فعله إلا الطاعة والإنابة والتوبة والأوبة والخير. وكم من رجل تراه حاد البصر، يرى كل صغيرة وكبيرة لكنه أعمى القلب، أعمى البصيرة، جريء على الله، منتهك لحرمات الله، متجاوز لحدود الله، يبارز ربه بالمعصية في الخلوة والجلوة. لذا قال الله جل وعلا: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. كيف يعقلون وقد عطلوا هذه الحواس؟ صم بكم عمي، صم أن لهم أذانا ربما يسمعون بها دابة النملة، مع أن لهم ألسنة طويلة ينتهكون بها حرمات الخلق ويسبون الخلق في الليل والنهار على صفحات التواصل وعبر الهواتف النقالة، فألسنتهم طويلة ولهم أبصار ربما يرون بها كل شيء، لكن الله جل وعلا قال في حقهم صم لا يسمعون مع وجود هذه الأذان، بكم لا يتكلمون مع وجود هذه الألسنة الطويلة، عمي لا يبصرون لأن قلوبهم عميت. لذا قال جل جلاله: فهم لا يعقلون. ولذلك قال سبحانه في آية سورة العنكبوت الجميلة، وهي من البشريات: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإن من الله عليك ففهمت أمثال القرآن فاسجد لربك شكرا، لأن الذي شهد لك بالعقل هو الرحيم الرحمن. أكررها عليك، أقول: إن من الله عليك وفهمت أمثال القرآن فاسجد لربك شكرا، لأن الذي شهد لك بالعقل هو الرحيم الرحمن. في قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إيه معنى العقل في اللغة؟ إيه أصل العقل؟ ما هو أصل العقل في اللغة؟ العقل هو الإمساك والاستمساك. يقول: عقل البعير أمسك به وقيده. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. وعقل لسانه، أي أمسك لسانه وكفه. ويقل الحصب معقل. والعقل أيضا بمعنى الدية، منين جت الدية؟ يعني ما علاقة الدية بالعقل؟ أصلها مأخوذ من قولهم أن تعقل الإبل بفناء ولي الدم، عشان كده سميت دية، أن تعقل الإبل، أن تمسك وتقيد الإبل إليها تقدم دية بفناء ولي الدم صاحب الدم، ويقال فلانة عقيلة قومها أي كريمة قومها. فالعقل هو الذي يمسك صاحبه عن التردي إلى الهلاك والشهوات والشبهات، وهو من أعظم نعم رب الأرض والسماوات على صاحبه. فالعقل يرد صاحبه عن الردى، وهو نقيض الجهل. العقل نقيض الجهل، وقد وردت مادة عقل في القرآن الكريم 49 مرة، وردت مادة عقل بمشتقاتها في القرآن الكريم 49 مرة على معاني مختلفة. طبعا ده وقت يعني يتسع الوقت جدا لتفصيل هذا، لو وقفنا مع هذه المرات التي وردت فيها لفظات العقل ومادة العقل ومشتقاتها لاحتجنا إلى وقت طويل جدا وإلى لقاءات كاملة. فعقل في القرآن بمعنى المعرفة والعلم، كما في قول تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي من بعد ما فهموه وعرفوه وعلموه. وكما في قول تعالى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أي تفهمون وتفقهون أن ما جاءكم به نبي الله موسى هو الحق لتؤمنوا بالله ولتتبعوه على نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي قوله تعالى قال حين سأل فرعون موسى عن ربه قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، إن كانت لكم عقول تفهمون بها وتنظرون إلى آيات الله الكونية وإلى آيات الله المتلوة التي أنزلها الله على قلب نبيه موسى من التوراة والصحف، إن كانت لكم عقول ستتعرفون على رب المشرق والمغرب سبحانه وتعالى. وتأتي أيضا كلمة عقل بمعنى القلب، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها أي يفهمون بها سنن الله جل وعلا وحججه على خلقه التي تدل على وحدانيته وقدرته وجلاله وجماله وكماله وعظمته. وتأتي أيضا كلمة عقل في القرآن بمعنى التدبر والنظر والتفكر في آيات الله، وتأتي أيضا بمعنى اتباع الحق. والحديث عن العقل حديث طويل جميل، فلقد كرم الإسلام العقل يا إخواني وأخواتي تكريما لا نظير له، بل ستعجبون إذا قلت لحضراتكم لقد جعل الإسلام العقل مناط التكليف، فمن فقد العقل فقد التكليف وسقط عنه التكليف كله وسقط عنه الحساب كله. فالعقل واحد من المقاصد الخمسة التي أوجبت الشريعة الإسلامية الحفاظ عليها وحرمت الاعتداء عليها، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ولم يغلق الإسلام باب الاجتهاد أبدا أمام العقل، بل جعل باب الاجتهاد مفتوحا إلى قيام الساعة، بل جعل باب الاجتهاد مفتوحا إلى قيام الساعة. تدبروا هذا، هي جملة في غاية الخطورة، لأن البعض تصور أن باب الاجتهاد قد أغلق. كلا، لم يغلق ولن يغلق إلى أن تقوم الساعة. لأن النوازل متجددة والأحداث متغيرة، ولا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يفتي في مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع. لاحظ كلام ابن القيم، يقدم الأول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي من القرآن والسنة الذي ينسحب على هذا الواقع الذي نبحثه وندرسه. فلم يغلق الإسلام قط باب الاجتهاد أمام العقل، بل لقد قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. والقاعدة تقول: إذا سلب ما أوهب أسقط ما أوجب. الله، إذا سلب ما أوهب أسقط ما أوجب. ولطالما قلت ويحلو لي أن أكرر هذا، أن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا أبدا، بل يزكي نور الوحي نور العقل ويقويه، بشرط أن يذعن العقل مع الكون كله لله رب العالمين، وأن يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين، وألا يتكبر العقل على ربه، وألا نجعل من العقل إلها يعبد من دون الله، وألا نعرض دين الله قرآنا وسنة صحيحة على العقل. فإن قبل العقل آيات الله قبلنا الآيات، وإن قبل العقل الأحاديث الصحيحة الثابتة الصادقة عن رسول الله قبلناها، وإلا رفضناها إن أنكرها العقل ولم يفهمها ولم يستوعبها. هذا خطر عظيم، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أما هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. أسأل الله جل وعلا أن يوصرنا وإياكم بالحق، وأن يرزقنا الفهم والعلم والعقل، وأن يحفظ علينا قلوبنا وعقولنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب أجرة مثل السراج، هو المشكاة ما بين الحنايا، هو المشكاة ما بين الحنايا، وقلب ناصع يقظ سليم بفطرته تجملت السجايا. فثبت يا إله العرش قلبا منيبا يحتمي بك في حشايا.